السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب الثامن في زكاة القلب. يقول: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال ذكى الشيء إذا نما. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرضيئة في البدن، وبمنزلة الدغل في الزرع، وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. يعني يقول أن زكاة القلب هي إخراج أضرانه التي لها نماذج في الأمور الحسية، لها نماذج كالإفرازات الرضيئة التي يحتاج البدن أن يخرجها، ولو لم يخرجها لا كانت حالة مرضية شديدة، وكالحشائش المضرة للزرع، وكالشوائب التي تكون في المعادن النفيسة. كل هذه نماذج خلقها الله تبارك وتعالى لشوائب موجودة في الحسيات، ليكون تكون يعني مضرب المثل في الأمور المعنوية وفي زكاة القلب وطهارته من هذه الأمور. ويعني ضرب الله عز وجل لهذا أيضا كيف أن عندما تأتي السيول تحمل معها من حشائش الأرض أو غيرها، ثم يعني يذهب هذا الجفاء ويبقى الماء النافع للناس يستقر في الأودية والقيعان التي في الأودية التي تحبس الماء، فهكذا يكون غسل هذه الأضرار. كما إن مما يوقد عليه النار أيضا المعادن يكون فيها شوائب، فلا بد من إيقاد النار عليها حتى تصف هذه الشوائب. فهكذا لابد من أن يروى الإنسان يعني الماء والطهارة المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، وأن يستنير بالنور الوحي، ولا بد من إحراق الشهوات، لا بد من ألم في ترك الشهوة وإحراق لشهوات النفس، وإلا فإن المعادن لا يعني تخرج خبثها إلا بهذا الإحراق. أقول إن زكاة القلب هي تخليصه من هذه الأمور الرضيئة التي تشبه فضلات البدن السيئة المضرة التي يحتاج البدن أن يخرجها، تشبه حشائش الزرع التي لا بد من تنقيتها، تشبه يعني شوائب المعادن التي لا بد من تصفيتها. يقول: فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرضيئة تخلصت القوى الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنمى البدن، فكذلك القلب. كما إن البدن يحتاج أنه يخرج هذه الفضلات، تجد الإنسان الذي يصاب بخلل في أجهزة الإخراج في الكلية مثلا ربما يكون عرضة للموت، إن هو هذا شيء مضر لابد من إخراجه. كذا لابد يكون هناك في القلب نظام لإخراج الأخلاط الرضيئة والشوائب والذنوب والمعاصي. ذكرنا إجمالا إن أحوال صحة القلب ومرضه تتشابه إلى حد كبير جدا مع أحوال صحة البدن ومرضه، مع فارق جوهري إن معظم ما يتعلق بالبدن كثير منه لا إرادي، يعني كثير الوظائف الرئيسية للبدن تتم لا إراديا، ثم قد يتعاطى الإنسان غذاء أو يتعاطى دواء ليس هذا هو الأصل، لكن الأصل أجهزة الجسم تعمل تلقائيا. أما القلب فكله محل اختبار ومحل فتنة، هل يزكي الإنسان نفسه، هل يطهر قلبه، هل يجعل أجهزة المناعة على أهبة الاستعداد أم لا. كل هذا موجود في البدن، الأصل أنه يعمل تلقائيا، وربما يحصل خلل يسير يحتاج تدخل من الإنسان هو يتعاطى العلاج النافع بإذن الله. أما في القلب هذا هو موطن الفتنة، وهذا هو موطن الاختبار والابتلاء. هل يعرف الإنسان أن قلبه يموت ويحيا ويصح ويمرض؟ وهل يعلم أسباب هذه الصحة وأسباب هذا المرض؟ هل يأخذ بأسباب الصحة ويتقي أسباب المرض؟ هذه هي تزكية القلب. تزكية القلب هي إخراج هذه الأمور الفاسدة من القلب، تخليص القلب من شهواته وشبهاته، وتخليصه من آثار الذنوب والمعاصي التي تلحق به، لا يجعلها تبقى فتنصبغ في قلبه، بل يسرع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يقول: فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه، فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، ذكى ونمى وقوي واشتد، وجلس على سرير ملكه، ونفذ حكمه في رعيته، فسامعت له وأطاعت. الجوارح، مدام أن القلب يزكو الجوارح تطيع له إذا أمرها بالطاعة، فلا سبيل له إلا إلى زكاته إلا بعد طهارته، كما قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية يعني فيها إشارة إلى يعني حكم تشريعي من الأحكام التشريعية التي لها أثر كبير في زكاة القلب وأثر كبير في طهارة القلب، وفيه إشارة إلى سلوك المؤمن إذا جاءه أمر الله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها حذف، وإلا لو كان قل للمؤمنين أمرهم أن يغضوا أبصارهم كان يقول قل للمؤمنين يغضون وليس يغضوا، ولكن هنا يبقى في حذف: قل للمؤمنين يغضون فسيغضوا، أي إذن إن قل لهم وهم سيلتزموا، هم سيلتزموا. هذه حال المؤمن، حال المؤمن متى أمر، متى جاءه الأمر من الله عز وجل أو الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم يلتزم. فهنا حذف الأمر منه صلى الله عليه وسلم الذي يعني كان سيوجه له صلى الله عليه وسلم أن يأمر به أمته، وأتى بحال المؤمنين بعد هذا الأمر: قل لهم يغضون يغضوا، قل لهم يغضون يغضوا. هذه إذن هي اللي يغضوا، هذه مجزومة لأنها جواب الأمر، لأنها جواب الأمر. إذن قل لهم يغضون يغضوا، هذا يدل على أن هذا هو حال المؤمن، وهذا من أبلغ الحذف، ويعني فيه إشارة بليغة جدا إلى أحوال المؤمنين. يقول: فجعل الزكاة، قال يعني قل للمؤمنين كما ذكرنا، هنا في حذف: قل لهم يغضون يغضوا إذا متى أمرتهم، فإذا فعلوا هذا ذلك أزكى لهم. ذلك هذا الالتزام بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، منع هذا الجسم الغريب، منع هذه الشائبة من أن تجد طريقها إلى القلب، هو سبيل الزكاة. يقول: فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج والفرج. يقول: ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر: إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره وتركه لله تعالى. إذا في لذة طبيعية يجدها الإنسان إذا نظر إلى شيء فطرت نفسه على محبته وعلى الاستراحة إليه، لكن هذه لذة تعقب ألما كما ذكرنا، كالطعام اللذيذ المسموم، ما فيه من الألم والضرر أشد بكثير مما فيه من اللذة. إذا الإنسان إذا عرف أن هذا طعام مسموم مهما عرف عنه من اللذة، فإنه لو كان عاقلا لا ينبغي له أن يقدم على هذا الطعام. لكن في أمر الآخرة كما ذكرنا، الشيطان ينسي الناس السم الذي في المعاصي ولا يجعلهم يرون إلا اللذة العاجلة الموجودة فيها. إذا كان الإنسان أمامه طعام لذيذ مسموم فإنه ينبغي أن يتركه حتى وإن لم يكن هناك عوض عنه، حتى وإن لم يكن هناك بدل، لأنه كيف يقدم على أن يأكل هذا السم والعذله؟ كيف وهناك البدل؟ إذا رحمة الله عز وجل واسعة. ولذلك الناس دايما تقول إن الفتنة كبيرة، ولا هي الفتنة كبيرة، لأن الإنسان ما بيتأملش في الأمور التي جعلها الله صارفة للفتنة. ما هو هل مهما الإنسان لو أوتي بطعام لذيذ مهما بلغت لذته ويعني كانت رائحته مفعمة وشكله مسينا وهو يعلم علم اليقين أن فيه سم، هل سيقول أن الفتنة شديدة وأنه مضطر لأن يأكل لأنه لا يستطيع أن يمسك نفسه عن هذا الطعام؟ لأنه هو مدام مستيقن أن ده سم سيجد في نفسه رغبة عن هذا الطعام والصدود عنه. كذا لو إن الإنسان استعان بالله تبارك وتعالى وعند كل معصية تزينت له استحضر ما فيها من السم، استحضر ما فيها من الألم، استحضر ما فيها من غضب الله عز وجل عليه، فإن هذا مما يعين على أن يترك هذه المعصية. ثم إن هناك بديل، كما ذكر المسألة، لو تذكر أن هناك بديل، بديل في الآخر أنه يعني يوم القيامة يرزق إن صبر في الدنيا، وما الدنيا في الآخرة إلا كساعة، إن صبر هذه الساعة فإنه يرجو عند الله جنات عرضها كعرض السماوات والأرض. لا ده مش كده وبس، ده في أمر آخر، إنها إن البديل في الدنيا مش في الآخرة، ولكن مش هيبقى في ساعتها، في لحظتها، لو البديل موجود في لحظتها مش هيبقى في فتنة ولا اختبار، ولكن لمن صبر وواظب على الصبر عن الفتنة فإن الله يعوضه بحلاوة الإيمان فيجد لذتها وهو مازال في الدنيا. كثير من المؤمنين لا يجد في الإيمان، لا يجد في الأمور الشرعية إلا عناء الالتزام، ده لسه هو في بدايته وهو اللي مش عايز يتقدم، ما هو هذا الأمر موكول إليه، هل يظل في مرحلة العناء أم إنه هو يتقدم إلى مرحلة اللذة؟ هذا موكول إلى الإنسان نفسه، طريقة تلقي لأمر الله، طريقة إقباله على طاعة الله، ما يستحضره عندما يجد اللذات المحرمة، ما يستحضره من أنواع رضا الله ومن أنواع الإخلاص لله ومن أنواع الإقبال على الله، فإنه هذه الثمرة من ثمرات فعل الطاعة وترك المعصية موكولة بأن الإنسان نفسه هو الذي يقبل على ربه تبارك وتعالى، وهو الذي يستجدي حصول تلك اللذة في قلبه. لذا يقول أن غض البصر كنموذج، نموذج من نماذج، يعني كيف أن الإنسان لو خلص نفسه من هذه السوائب فإن قلبه يزكو، كما أخبر تعالى ذلك أزكى لهم، قال إن غض البصر يورث الإنسان حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره وتركه لله تعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. يقول ولذلك يعني يذكر في هذا كلاما طويلا، يقول قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يقول فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، يعني هي دواعي المعصية عندها قليلة، هي دواعي المعصية عندها قليلة، هي ذات زوج وذات منصب وجمال إلى غير هذا، ويوسف عليه السلام دواعي المعصية عنده شديدة، أنه كان شابا عزبا غريبا مملوكا، كل دي دواعي المعصية، شاب ما في شدة الشهوة وعزب لا زوجة له، غريب، والغريب يقدم على ما لا يقدم عليه المقيم، يعني لا يجد نفس الحرج الذي يجده المقيم، مملوك، المملوك الناس دايما لا تتوقع منه مكارم الأخلاق أو غيره. ثم أشد من هذا أنها دعته إلى نفسها، رغم كل الدواعي دي انضاف إليها أشد أنواع الدواعي، وهو أن تتزين هي لا وأن تدعوه هي إلى نفسها، ولكن لما كان من عباد الله المخلصين، لما أخلص قلبه لله، طب هو بشر، بشر في شهوة في شهوة. وهذا الراجح من قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، يعني هو بشر تحركت شهوته، تحركت شهوته، ولكنه علم أن هذه الشهوة في حرام فخاف من الله تبارك وتعالى. إذن الإنسان لا يمدح بأنه مثلا معدوم الشهوة، ولكن المدح في أن يكون ذا شهوة يكبحها من أجل الله تبارك وتعالى وفي رضا الله سبحانه وتعالى. فرغم أنه كانت دواعي الشهوة عنده شديدة جدا، إلا أنه لابد وجد ما هو أقوى منها في قلبه. الأقوى الأقوى يعني حبه لله تبارك وتعالى، حرصه على طاعة الله عز وجل، استشعاره لحلاوة الترك لله، ترك هذه اللذة العاجلة لله. وليس الأمر كما يدعي يعني أفاكون الذين حرفوا كتب أهل الكتاب وينسبون إلى يوسف عليه السلام أنه حل إزارة وأنه يعني قعد منها مقعد الرجل من امرأته، وثم صور له يعقوب عليه السلام وهو يعض على يديه فقام عنها بعدما يعني هم بأن يزني بها، لأن هذا من الكذب على يوسف عليه السلام، ومما يخالف سياق القرآن في أنه يعني أسرع عليه السلام إلى الباب، ومما يخالف عصمة الأنبياء. نعم الإنسان ممكن يهم بالذنب ويتوب، وهذا حل كمال لمن هم بذنب وتاب منه، كما في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، كيف أن الرجل قعد من ابنة عمه مقعد الرجل من امرأته، ثم لما خوفته بالله قام عنها، فكان هذا من أرجى أعماله. ولكن الأنبياء معصومون، فإقبالوا على المعصية وأخذوا بأسباب المعصية هذه معصية في حد ذاته، هذه معصية وهذه ينزه عنها الأنبياء، فلا يقال إنه يعني فعلها ثم تاب منها، هذا يكون في حق غير الأنبياء. أما الأنبياء فهم معصومون أن يقعوا لا سيما في هذه الذنوب التي هي من الذنوب المزرية ومن الكبائر والعياذ بالله. ولكن أهل الكتاب كانوا مولعون بأن يجعلوا الأنبياء قوم يعني ملؤهم الشهوة والطمع، سواء شهوة البطن أو الفرج أو غير هذا، ليبرروا لأنفسهم واقعهم الذي كانوا هم فيه، ثم يعني يرمون المسلمين بدائهم وينسلون. كتبهم كلها يعني لو إن الإنسان اعتبرها كتاب هداية فيخرج بأن المثل الأعلى للبشر وهم الأنبياء زنا، منهم من زنا ومنهم من أقبل على الزنا ومنهم من يعني أراد أن يتزوج زواجا هو أقرب إلى الزنا وإلى غير ذلك، من ومنهم من ارتد وعبد الأصنام كما ينسبون ذلك إلى سليمان عليه السلام، إلى غير ذلك من الأكاذيب التي ينسبونها إلى أنبياء الله يعني صلوات الله وسلامه عليه. فيوسف عليه السلام لم يشرع في المعصية ولم يأخذ بأسبابها، وإنما هو حديث النفس الذي يكون ميل الإنسان للشهوة، فإذا كل إنسان لابد أن يحدث ذلك منه، ولكن لو كان في قلبه كبير تعظيم لله وحب لله تبارك وتعالى يجد أن الموانع أقوى، كما ذكرنا كشعور من يجد طعاما لذيذا مسموما، ما فيش عاقل هيبتدي يقول طب يأكل جزء ويترك جزء أو يقدم أو يتحرك، لا، متى كان استشعاره للسم الذي في هذا الأمر كبيرا كان انصرافه عنه كبيرا. فرغم أن امرأة العزيز كانت دواعي الشهوة عندها أقل، ويوسف عليه السلام كانت الشهوة عنده أكبر، ولكن لما كان هو من عباد الله المخلصين وكانت هي على شركها لا تطلب زكاة لقلبها، فكان هي التي وقعت في الفتنة وهو الذي نجا منها بفضل الله تبارك وتعالى. يقول الفائدة الثانية من فوائد غض البصر نور القلب وصحة فراسته، يعني حلاوة في القلب هذا أولا، ثم نور في القلب. ولذا قال الله تبارك وتعالى عقب أمره للمؤمنين بغض البصر وحفظ الفرج الله نور السماوات والأرض، هذا مثال. ثم ضرب الله مثلا لنوره الذي يقذفه في قلب العبد المؤمن، إشارة إلى أن يعني غض البصر هو أحد أهم الطرق التي تؤدي إلى نور القلب وحياته. يقول الفائدة الثالثة قوة القلب، وقوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان النصرة كما أعطاه بنور سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين ويهرب الشيطان منه، كما في الأثر إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضيعتها ومهاناتها ما جعله الله لمن عصاه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العزة لمن أطاعه والذل لمن عصاه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. قال الحسن رحمه الله إنهم وإن هملجت بهم البراثين وتقطقت بهم البغال إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، وذلك أن من أطاع الله فقد ولاه ولا يذل من ولاه، كما في دعاء القنوت إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عاديه. قل والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاقه الرضيئة. ولذا ذكر الله تبارك وتعالى أنه قد أفلح من زكاها، أي من زكت نفسه. ولكن من المزكي لها؟ هل الضمير عائد على الله؟ هل قد أفلح من زكى الله نفسه، أو قد أفلح من زكى نفسه؟ والصحيح أنها تشمل المعنيين، من العبد بمعنى الأخذ بالأسباب، ومن الله عز وجل بمعنى الإنعام والتفضل على هذا العبد الذي أخذ بأسباب الطاعة وأقبل على الله تبارك وتعالى وأخذ بأسباب زكاة نفسه. نسأل الله عز وجل أن يؤتي قلوبنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها مولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.